أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 10. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة، هذا العنوان الأول الذي مر علينا. العنوان الثاني: المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة، ومر علينا. العنوان الثالث: المنزلة العقائدية والعبادية لعقيدة الرجعة في منظومة الأدعية والزيارات المعصومية. هو الآخر مر علينا وتم الكلام فيه. عنواننا الرابع: الرجعة العظيمة عظائمها وأهوالها عجائبها وأحوالها فيما بقي بين أيدينا من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بخصوصها. حدثتكم عن الرجعة من منظار دين العترة الطاهرة عموما، وحدثتكم عن الرجعة من منظار قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره، وحدثتكم عن الرجعة من منظار منظومة الأدعية والزيارات المعصومية. بقي عندنا حديث العترة الطاهرة. ما بقي من حديثهم بخصوص الرجعة العظيمة بين أيدينا، وقد بقي كثير من الأحاديث والروايات. أضرب لكم على سبيل المثال مثالا هذا الكتاب. هذا الكتاب هو الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي، محمد ابن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة. إنه صاحب كتاب الوسائل، الكتاب الشيعي المعروف. هذه الطبعة طبعة مؤسسة السيدة المعصومة للطباعة والنشر قم المقدسة. إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري. في آخر هذا الكتاب ماذا يقول الحر العاملي؟ فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الأحاديث والآيات والأدلة ما يزيد على 620، ما يزيد على 620 من الآيات والأحاديث، هذا في كتاب واحد. صحيح أنه جمع ما هو موجود في المكتبة الشيعية، لكن هذا لا يعني أن الأحاديث والآيات تقتصر على ما جاء مذكورا في هذا الكتاب، فهناك مئات ما بين الآيات والأحاديث التي تفسرها وما بين الخطب والروايات التي قد تكون أجوبة على أسئلة، أو أن الإمام المعصوم يبتدئ موضحا ومبينا وشارحا. الخلاصة هناك الكثير من الأحاديث، مثلما كان الأمر في الحلقات المتقدمة عرضت لكم وأنا أحدثكم في أجواء القرآن نماذج من آيات الكتاب، وصنفتها تحت عناوين، وعرضت بين أيديكم أيضا نماذج وفيرة، نماذج وفيرة من الزيارات والأدعية. سأقوم بالأمر نفسه، سأعرض لكم نماذج من الأحاديث المعصومية في أجواء عقيدة الرجعة العظيمة. إذا ما جمعت الأحاديث المعصومية ودققت النظر فيها، فإنني أجدها تدور حول العناوين التالية. أولا، الأسس والقواعد. هناك مجموعة من الأحاديث تدور مضامينها حول الأسس والقواعد التي تؤسس لعقيدة الرجعة العظيمة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. ثانيا، الشيعة والرجعة. أتحدث عن الشيعة زمان الحضور، زمان أئمتنا قبل غيبة قائم آل محمد صلوات الله عليه. الشيعة والرجعة، سأخذ لقطات تناسب هذا العنوان مما يرتبط باعتقادهم بحال التقية الشديدة وبحرب أعداء الشيعة لعقيدة الرجعة. ثالثا، قوانين الرجعة. الأحاديث تناولت هذا الموضوع، وسأعرض لكم ما أعرض من أحاديثهم الشريفة التي تدور في هذه الأجواء. رابعا، وهو العنوان الأهم وأكثر الأحاديث تدور مضامينها تحت هذا العنوان، تفاصيل الرجعة، المجريات، مجريات الأحداث، بتعبير آخر إنه التأريخ المستقبلي للرجعة العظيمة. أقول للذين تابعوا بانوراما الظهور المهدوي إنني فعلت الأمر نفسه حينما تحدثت عن التأريخ المستقبلي لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قطعا استقيت كل ذلك من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، وسأفعل الأمر نفسه في بانوراما الرجعة العظيمة. إذن عندنا عنوان الأسس والقواعد، هذا أولا. وثانيا الشيعة والرجعة. وثالثا قوانين الرجعة. ورابعا التأريخ المستقبلي للرجعة، المجريات والأحداث والوقائع. كل هذا مبين في الأحاديث المعصومية الشريفة. قطعا لا أستطيع أن أعرض كل الأحاديث، من أين أأتي بوقت لمثل هذا، لكنني سأعرض لكم مقدارا ليس قليلا من الروايات والأحاديث التي تعرض لكم عقيدة الرجعة العظيمة بحسب ما جاءت في الأحاديث المعصومية الشريفة. ستكون البداية من العنوان الأول، الأسس والقواعد. سأعرض لكم لقطات من كلماتهم وأحاديثهم الشريفة. اللقطة الأولى تحت هذا العنوان الأسس والقواعد، اللقطة الأولى إنني أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 484، الباب الذي عنوانه معنى أيام الله عز وجل. الحديث بسند الصدوق عن مثنى الحناط عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهم. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ أيام الله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. هذه هي أيام الله سبحانه وتعالى: يوم القائم، ويوم الكرة، يوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. هذه قاعدة من القواعد وأس من الأسس. وعقيدتنا في المعادي القرآني تبتني على هذه القاعدة. فعقيدة المعادي في ديني العترة الطاهرة تبتني على قاعدة الأيام الثلاثة التي هي أيام الله، وهي هي أيام محمد وآل محمد صلوات الله عليه: يوم القائم، ويوم الكرة، يوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. اللقطة الثانية: عظمة الرجعة، الرجعة العظيمة. هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. المؤلف من رجال الغيبة الأولى، كان معاصرا للكليني، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 130، إنه الحديث 20 عن حمران، وحمران هذا هو حمران ابن أعين، هذا أخو زرارة، أخو زرارة ابن أعين. عن حمران قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن الأمور العظام من الرجعة وغيرها. هذه ثقافة العترة الطاهرة. سألت أبا جعفر عن الأمور العظام من الرجعة وغيرها، فقال: إن هذا الذي تسألوني عنه لم يأتي أوانه. قال الله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذه الآية هي من آيات الرجعة العظيمة ومن آيات الظهور الشريف، فهذان المعنيان متلازمان في آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها. سألت أبا جعفر عن الأمور العظام من الرجعة وغيرها. في مختصر البصائر، مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة، والكتاب اختصار لبصائر الدرجات الكبرى لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم. في الصفحة 108، إنه الحديث المرقم 80/26 بسنده، بسند المؤلف، عن حماد بن عثمان عن زرارة الذي قرأته في تفسير العياشي كان عن حمران، وهنا الحديث عن زرارة وهو أخوه الأكبر. قال: سألت أبا عبد الله، من الذي يسأل زرارة عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها؟ فقال: إن هذا الذي تسألون عنه لم يجئ أوانه، وقد قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني ولم يأتهم تأويله، لأن لما جازمة من الجوازم التي تجزم الفعل المضارع وهي بمعنى لم، ولما يأتهم تأويله ولم يأتهم تأويله. الرجعة من الأمور العظام في غيبة النعماني، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، في صفحة 78 بعد 100، الحديث التاسع بسنده، بسند النعماني ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. الحديث التاسع بسنده بسند النعماني عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين. الإمام الصادق يتحدث عن الحجة بن الحسن العسكري: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله، وهي الغيبة الأولى، المراد من أهله خواصه الذين يثق بهم ويعتمد عليهم، يرجع في أحدهما إلى أهله، والأخرى وهي الغيبة الطويلة يقال هناك من الشيعة من سيقول ويقول. الكلام هنا ليس عن نواصب سقيفة بني ساعدة، الحديث هنا عن الشيعة. إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله، والأخرى يقال هلك في أي واد سلك. قلت القائل هنا المفضل بن عمر، قلت كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: إن ادعى مدع، إذا ادعى أحد بأنه هو الإمام، إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله، من جملتها الرجعة مثلما مرت علينا الكلمات التي قرأتها عليكم. فالرجعة من العظائم، حينما تشخص ثقافة العترة الطاهرة من أن الرجعة من عظائم أمور ديننا، لماذا مراجع النجف وكربلاء يقولون من أن الرجعة ليست مهمة؟ هذا السؤال أنتم أجيبوا عليه، لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الكلام. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خير المواهب العقل، خير السياسات العدل، خير الغنى غنى النفس، خير الجهاد جهاد النفس، خير العلم ما نفع، خير المواعظ ما ردع، خير المكارم الإيثار، خير الاختيار صحبة الأخيار، خير البر ما وصل إلى الأحرار، خير الثناء ما جرى على ألسنة الأبرار، خير أعمالك ما قضى فرضك، خير أموالك ما وقى عرضك، خير الأعمال ما اكتسب شكرا، خير الأموال ما استرق حرا. لقطة أخرى أقرأها عليكم من مختصر البصائر. من الصفحة 97، إنه الحديث 67/13 بسنده عن حنان بن سدير عن أبيه إنه سدير الصيرفي قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، سألت أبا جعفر عن الرجعة فقال: القدرية تنكرها. قالها ثلاثا: القدرية تنكرها، القدرية تنكرها، القدرية تنكرها. من هم القدرية؟ هذا الوصف وهذه التسمية تطلق على مجموعتين متناقضتين في فكرهما. القدرية تطلق على المجموعة الجبرية، وتطلق على المجموعة التفويضية، والتي قد يقال لها المفوضة. الجبريون هم الذين يقولون من أن العبد لا مدخلية له في أعماله وأفعاله، وإنما الأمر مقدر بكامله من الله سبحانه وتعالى. الذين أشاعوا هذا الفكر الأمويون لعنة الله عليهم جميعا، الأمويون هم الذين أشاعوا هذا الفكر وشجعوا عليه وجعلوه دينا لهم. لماذا؟ لكي يجدوا عذرا لفسادهم. خلفاء بني أمية كانوا فاسدين إلى أبعد الحدود، كانوا من دون حياء، كانوا متفسخين في كل شيء. فأشاعوا بين الناس من أن الله هو الذي يجبر العبادة على أفعالهم. إذن لا نستطيع أن نشكل على الخليفة أو على الحاكم باعتبار أن الله هو الذي يجبره على ما يقوم به. الأمويون نشروا هذا الفكر ونشروا هذا الدين، والبهائم صدقت، البهائم صدقت. البهائم موجودون في كل زمان، في كل زمان. المجموعة الثانية التي يقال لها القدرية أيضا، هؤلاء يقولون بعكس المجموعة الأولى، يقولون من أن الله لا مدخلية له في أفعال العباد وأعمالهم، وإنما الناس هم الذين يقومون بأفعالهم وأعمالهم وما يأتون به في حياتهم اليومية، هم الذين يقومون بأفعالهم من دون تدخل، من دون أدنى مدخلية من قبل الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أناقش هذه الأفكار، لكنني أردت أن أبين معنى القدرية الذي ورد في هذه الرواية. فسدير الصيرفي يقول: سألت أبا جعفر عن الرجعة فقال: القدرية تنكرها. كرر الكلام ثلاثا قطعا. أول مجموعة ينطبق عليها هذا العنوان، أعني عنوان القدرية، هم الأمويون لعنة الله عليهم. في الصفحة 100 إنه الحديث 18 بسنده، بسند الحسن ابن سليمان الحلي. لازلت أقرأ من مختصر البصائر. بسنده عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا جعفر، أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه، فقلت: جعلت فداك مسألة أكره أن أسميها لك. لماذا يكره أن يسميها؟ للتقية الشديدة، فمن كان يتحدث عن الرجعة الحكومة تحاربه والناس يحاربونه. جعلت فداك مسألة أكره أن أسميها لك، فقال لي هو، الإمام الباقر قال لأبي الصباح الكناني: أعن الكرات تسألني؟ الكرات التي هي جمع كرة، أعن الكرات تسألني؟ فقلت: نعم. فقال: تلك القدرة، الرجعة مظهر من مظاهر قدرة الله، تلك القدرة ولا ينكرها إلا القدرية، لا تنكرها تلك القدرة، لا تنكرها. الذين ينكرونها هم الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. القدريون هم الذين ينكرون عقيدة الرجعة. إلى لقطة أخرى مهمة جدا، إنني أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق، وهو كتاب معروف من كتبه المعروفة، ما هو بكتاب كبير. الحديث 41 من أحاديث كتاب الصدوق صفات الشيعة بسنده، بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أخذ من الحديث موطن الحاجة. إمامنا الصادق يقول: من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن. يعني إذا أخل بواحدة منها لن يكون مؤمنا. من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن: البراءة من الجبت والطاغوت. وهذا العنوان، الجبت والطاغوت، عنوان لسقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها. البراءة من الجبت والطاغوت، والإقرار بالولاية، إنها بيعة الغدير. أوضح مصاديق الإقرار بولاية محمد وآل محمد الإقرار ببيعة الغدير والوفاء بمواثيقها. الوفاء بمواثيقها عملا قبل أن يكون قولا. إذن من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن: البراءة من الجبت والطاغوت، والإقرار بالولاية، والإيمان بالرجعة. إذن الإيمان بالرجعة شرط أساسي في الإيمان، ولن يكون الإنسان مؤمنا بدين العترة الطاهرة ما لم يكن مؤمنا ومتفقها بعقيدة الرجعة. العقيدة عقيدة لابد أن تنعقد في القلب، وحينما تنعقد في القلب الشيء المنطقي لابد أنها قد انعقدت في العقل قبل أن تنعقد في القلب. نحن نتحدث عن موضوع عقائدي خطير. الذي لا يفقه عقيدة الرجعة ما هو بمؤمن. الإمام الصادق هو الذي يقول: من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن. الذي لا يقر بهذه الأشياء ما هو بمؤمن. أحد هذه الأشياء السبعة الإيمان بالرجعة. وفي الكتاب نفسه، أعني صفات الشيعة للصدوق، في الصفحة 85 بعد 100، إنه الحديث 71 بسنده، بسند الصدوق عن الفضل بن شاذان عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا الرضا وهو يعرف الشيعي الحقيقي؟ يقول: من أقر بتوحيد الله، ويستمر في التفصيل إلى أن يقول: وأقر بالرجعة فهو مؤمن حقا، وهو من شيعتنا أهل البيت. يعني أن الذي لا يقر بالرجعة مثل ما هم يريدون، لا مثل ما يكتب الثولان في كتبهم أو في أجوبتهم على الأسئلة، أعني ثولان الحوزة الطوسية، فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت. الرجعة شرط في التشيع، شرط أساسي، لأنها ثمرة الولاية. الرجعة شرط في الإيمان، لأنها ثمرة بيعة الغدير. هذه هي ثقافة العترة الطاهرة. وماذا نقرأ بعد؟ هذه لقطة مهمة جدا، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. هذا هو الجزء الثاني، نحن نتحدث عن الباب 46. الحديث الأول، وهو حديث طويل، مجلس من مجالس المأمون، وإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان حاضرا فيه. مجلس طويل، المأمون يوجه الأسئلة لإمامنا الرضا. في الصفحة 65 بعد 300 الكلام ضمن هذا الحديث، فقال المأمون، إنه المأمون العباسي لعنة الله عليه، فقال المأمون: يا أبا الحسن، إنها كنية إمامنا الرضا صلوات الله عليه، فقال المأمون: يا أبا الحسن، فما تقول في الرجعة؟ فقال الرضا عليه السلام: إنها لحق. والإمام استعمل إن، وجعل الضمير العائد على الرجعة ملتصقا بإن، إنها لحق، واللام هنا لام توكيدية، إنها لحق، قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل. حذو النعل بالنعل، فإن الفردة اليمنى من النعل تتطابق بالكامل مع الفردة اليسرى. حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. مر الكلام في بيان معناها. القذة هي ريشة السهم التي تكون سببا في انطلاقته الصحيحة. ويستمر إمامنا الرضا في نقل كلام رسول الله: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. ومن جملة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، إمامنا الرضا يقول: وقال عليه السلام. هذا التعبير عليه السلام ليس من أئمتنا، أئمتنا يقولون: وقال صلى الله عليه وآله. ولكنني أقرأ ما جاء في الكتاب. وقال عليه السلام القائل هنا رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا خرج المهدي من ولدي، هذا كلام النبي، إذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم فصلى خلفه. وقال عليه السلام، وقال صلى الله عليه وآله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يرجع الحق إلى أهله. إنها الرجعة العظيمة، حيث يرجع الحق إلى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا كلام إمامنا الرضا في مجلس المأمون العباسي. موضوع الرجعة مثلما مر علينا في القرآن، مثلما مر علينا في الزيارات، ومر علينا في الأدعية، بنفس الوتيرة بنفس الأسلوب يتجلى في الأحاديث المروية عن العترة الطاهرة، والتي أعرض ما أعرض منها بين أيديكم في هذا البرنامج على سبيل الأمثلة والنماذج. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا الله الغاف، يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجا منه إلا إليك، يا من
الجزء الثامن من الكاف الشريف الذي يعرف بروضة الكاف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 39 بعد 200. إنه الحديث 69 بعد 400 بسنده، بسند الكليني، عن الوليد ابن صبيح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال دخلت عليه يوما، الوليد ابن صبيح دخل على الإمام الصادق يوما، دخلت عليه يوما فألقى إلي ثيابا وقال يا وليد ردها على مطاويها. ثياب أقمشة لم تكن مرتبة، الإمام أعطاها للوليد هذا وقال له رتبها. ردها على مطاويها أي اجمعها، اجمع هذه الثياب ورتبها لأجل أن تحفظ في مكان تحفظ فيه الثياب. دخلت عليه يوما، الوليد دخل على الإمام الصادق فألقى إلي ثيابا وقال يا وليد ردها على مطاويها، فقمت بين يديه، قام بين يديه مؤتمرا بأمره، يريد أن يقوم بما طلب منه الإمام الصادق، فقمت بين يديه، فقال أبو عبد الله، قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رحم الله المعلى ابن خنيس، كان خادما مخلصا لإمامنا الصادق وقتله العباسيون، رحم الله المعلى ابن خنيس، فظننت، الوليد يقول فظننت أنه شبه قيامي بين يديه بقيام المعلى بين يديه حينما كان المعلى حيا. ثم قال إمامنا الصادق، ثم قال أف للدنيا، أف للدنيا، إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على وليه، وإن بعدها، بعد دار الدنيا، وإن بعدها دارا ليست هكذا، إنما يتسلط فيها ولي الله على عدوه. في الحال الذي نحن فيه فإن عدو الله يتسلط على ولي الله، ولكن متى يتسلط ولي الله على عدو الله؟ هذا المعنى لا يتحقق للأجيال التي مرت ولهذا الجيل وللأجيال القادمة، لا يتحقق هذا المعنى إلا في عصر الرجعة العظيمة. فقلت جعلت فداك، وأين تلك الدار؟ لأن الإمام قال وإن بعدها دارا ليست هكذا، ليست كالدنيا التي يتسلط فيها عدو الله على وليه، وإن بعدها دارا ليست هكذا. فقلت الوليد ابن صبيح جعلت فداك، وأين تلك الدار؟ فقال ها هنا، ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض، فإن الرجعة هي جزء من عالم الدنيا، ولذا فإن الدولة المحمدية العظمى يعبر عنها بأنها جنة الأرض، بأنها جنة الدنيا، لأن الأرض ستكون عاصمة للدولة المهدوية في عصر الظهور، وللدولة المحمدية العلوية الفاطمية في عصر الرجعة العظيمة. أظن أن المطلب بات واضحا. الرجعة تتحقق على أرضنا هذه، لا كما يتصور البعض من أن الرجعة ستكون في نشأة بعيدة عن عالمنا هذا. ولا أريد الوقوف كثيرا عند هذه الروايات لأنني لا أملك وقتا كافيا لذلك، إنما هو عرض سريع لنماذج من هذه الأحاديث المعصومية الشريفة كي تعرفوا مدى سعة موضوع الرجعة العظيمة ومدى اهتمام محمد وآل محمد صلوات الله عليهم به. وقد بينت لكم قبل قليل من أن الأحاديث التي بين أيدينا، ما بقي بين أيدينا من أحاديث الرجعة، فإنني أستطيع أن أصنفه وفقا للعناوين المتقدمة الذكر. العنوان الذي أتحدث عنه الآن هو عنوان الأسس والقواعد، ولذا فإن المضامين التي عرضتها عليكم في هذه الحلقة تدور مضامينها بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر حول الأسس والقواعد التي تتشكل منها خارطة عقيدة الرجعة العظيمة. وماذا بعد؟ أذهب بكم إلى الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران. هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، صفحة 513. هذا الباب باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله. الحديث 39 بسنده، بسند الكليني عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ التفتوا جيدا لهذه الرواية الخطيرة. ما معنى السلام على رسول الله؟ فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ نحن نسلم على رسول الله في الزيارات، في الزيارات الشريفة، نسلم عليه في الزيارات الجامعة، لأن الزيارات الجامعة تكون جامعة في معنى الزيارة لكل المعصومين، وأولهم وسيدهم رسول الله. وكذلك نزوره بزياراته الخاصة به، إن كان ذلك من قريب أو كان ذلك من بعيد، ونسلم على رسول الله في كل زيارات الأئمة المعصومين من ولد فاطمة. أما زيارات أمير المؤمنين فهي مشبعة من أولها إلى آخرها بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. نسلم على رسول الله في صلواتنا المفروضة وفي صلواتنا المندوبة المستحبة. إنما تختم الصلاة بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله في المناسبات الدينية والعقائدية المهمة. نسلم ونسلم على رسول الله. ما معنى السلام على رسول الله؟ أنتم تسلمون من دون معرفة لمعنى السلام، وهذه إساءة أدبية كبيرة بحق رسول الله. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه يعني الحسن والحسين وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق. أي ميثاق؟ إنه ميثاق الرجعة، الرواية ستبينه. أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن. الأرض المباركة هي أرض النجف وما يرتبط بها من أرض كربلاء ومن أرض الكوفة، إنها المنطقة المقدسة في العراق ما بين النجف وكربلاء والكوفة. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة الله في السماء الرابعة. وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع. هذه تغييرات كونية هائلة ستحدث في عصر الرجعة العظيمة. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، إنه حرم محمد وآل محمد، أكان في النجف أكان في الكوفة أكان في كربلاء أكان في الكاظمية أكان في سامراء. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هل تعرفون معنى السلام هذا؟ هل حينما تقولون في آخر الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تؤكدون هذا المعنى؟ الصلاة من دون عقيدة الرجعة باطلة، مر علينا قبل قليل، من أن المؤمن لن يكون مؤمنا من دون إقراره بالرجعة العظيمة. وصلاة لك منها ما أقبلت عليه، وجزء من معنى ما أقبلت عليه أن تعرف مضمونها، أن تعرف معناها. وآخر جزء في الصلاة يمثل الجزء الأخير من علة تكوين الصلاة، فهذه الصلاة تتألف من أجزاء. آخر جزء فيها هو السلام، إذا حذفت السلام ستبقى الصلاة ناقصة، لأن التشريع هكذا قال لنا، من أن الصلاة تبدأ بالتحريم بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، بالتسليم على رسول الله وعلى أهل بيته الطاهرين. أنتم تسلمون على رسول الله ومن دون حياء ومن دون خجل خاطب الشيعة، تسلمون على أنفسكم من طيح الله حظكم. أين السلام على العترة الطاهرة؟ لا تقولوا بأن السلام على العترة الطاهرة هو السلام على العباد الصالحين، أنتم تقدمون أنفسكم، أنتم هكذا تقولون. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أين السلام على العترة الطاهرة؟ هذا السلام صيغة وردت في رواياتنا، لكنها من صيغ التقية. الطوسي اختارها لأنها تنسجم مع أقوال الشافعي، مع أقوال الشوافع، لأن الرجل شافعي، فاختار التشهد الشافعي. هذا التشهد الذي يخلو من الشهادة الثالثة، هذا تشهد شافعي. عودوا إلى كتب الشوافع، تشهد الشوافع الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد، هذا تشهد الشوافع، ذكر في رواياتنا، ولكن ذكرت صيغ أخرى تختلف عن هذه الصيغة، إلا أن الطوسي لأنه شافعي اختار هذه الصيغة، اختار صيغة الشافعي. والكلام هو هو فيما يرتبط بتسليم الصلاة. التشهد من دون ذكر علي تشهد أبتر، والسلام على النبي من دون السلام على العترة الطاهرة سلام أبتر. لابد أن تسلموا على العترة الطاهرة، على الأقل أن تضيفوا هذه الجملة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. على الأقل أن تضاف هذه الجملة في صيغة التسليم، وإلا فهناك صيغ مفصلة ذكرت في كتب الأحاديث والروايات. ما هو معنى السلام؟ إنه تجديد الميثاق بعقيدة الرجعة. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى كي تفقهوا بأنكم من دون فقه عقيدة الرجعة فإن صلاتكم باطلة. لأن تجديد ميثاق العقيدة هذه يكون في الصلاة. داود ابن كثير الرقي يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه، يعني الحسن والحسين، وجميع الأئمة، وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله. هذا هو الميثاق الذي جاء مذكورا في آخر آية من آيات سورة آل عمران، في الآية 200 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا على دينكم، وصابروا أعداءكم، ورابطوا إمام زمانكم. هكذا جاء في تفسيرها عن العترة الطاهرة. هذه مواثيق الظهور والرجعة. أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور. حينما يتواصل عالم الغيب مع عالم الشهادة، وهذا يتحقق في العصر القائمي بما يناسبه، لكن تحقق هذا المعنى سيكون أبلغ وأبلغ وأبلغ وأعمق 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 زمان الرجعة العظيمة. وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. وإنما السلام عليه، السلام على رسول الله، وهو هو السلام على أمير المؤمنين، السلام على الزهراء، السلام على الحسن والحسين. حينما تزورون الحسين هل تسلمون بهذا المعنى؟ مع كل كلمة سلام إنكم تؤكدون ميثاق عقيدة الرجعة. عرفتم الآن عظمة هذه العقيدة؟ في كل صلاة حينما تسلمون على رسول الله تؤكدون ميثاق عقيدة الرجعة. إذن هل أنتم شيعة؟ هل أنتم شيعة؟ ما أنتم بشيعة. الذي لا يفقه عقيدة الرجعة ليس منا، ليس منا، هم الذين يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما السلام عليه، السلام على رسول الله، تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هذا فرض، فرض، هذا فرض، فرض عقائدي وشرعي. نحن تكليفنا الشرعي أن نسعى في تعجيل فرج إمام زماننا بالدعاء أولا وبالعمل ثانيا، أن نسعى في تعجيل فرجه الشريف، أن نكون من الممهدين. وهذا الأمر يتحقق في مضمون العبادة. هل عرفتم معنى التشيع الآن؟ هل عرفتم معنى العبادة وفقا لدين العترة الطاهرة؟ من هنا، من هنا الذي يقول، الذي يقول بأنه على دين العترة الطاهرة، إذا كان يدعي هذا وصلى صلواته الواجبة من دون تجديد هذه المواثيق، يجب عليه القضاء، وحينئذ سيكون صيامه باطلا. إذا بطلت صلاته سيكون صيامه باطلا وسيكون حجه باطلا، يجب عليه القضاء. إلا أن يقول بأنه لم يكن على دين العترة الطاهرة وإنما كان على الدين الطوسي، فلا يجب عليه القضاء. هذه فتاوى دين العترة الطاهرة، بالضبط كالذي يكون شافعيا أو حنفيا ثم بعد ذلك ينتقل إلى دين العترة الطاهرة، لا يجب عليه القضاء لأنه لم يكن على دين أصلا. فلا يقضي صلاة لم يكن قد أداها بنحو صحيح حينما كان حنفيا أو شافعيا. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن كان يدعي أنه على دين العترة الطاهرة، إذا كان يدعي هذا ويصلي صلاة بعيدة عن هذه المضامين، بعيدة عن مضمون ميثاق عقيدة الرجعة العظيمة، يجب عليه أن يقضي كل صلاته وكل صيامه وكل حجه وكل عباداته إذا كان يدعي أنه هو على دين العترة الطاهرة. وأنا لا أعتقد ذلك. الشيعة ما هم على دين العترة الطاهرة، هم على الدين الطوسي، على دين مراجع النجف وكربلاء، وهذا دين عباسي، دين شافعي معتزلي، لا علاقة له بالعترة الطاهرة، ولذا لا يجب عليهم القضاء لأن واقعهم هو هذا، إلا إذا كانوا يدعون من أنهم هم فعلا على دين العترة الطاهرة، يجب عليهم قضاء الصلوات والعبادات إن لم تكن متصفة بهذا الوصف. وإنما السلام عليه، على رسول الله، تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه، وهذا جزء من التعجيل، جزء من التمهيد. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خير ما جربت ما وعظك، خير الأمور ما أصلحك، خير الدنيا حسرة وشرها ندم، خير الضحك التبسم، خير الحلم التحلم، خير الأعمال ما أصلح الدين، خير الأمور ما أسفر عن اليقين، خير العلم ما قارنه العمل، خير الكلام ما لا يمل ولا يقل، خير الأمور ما أدى إلى الخلاص، خير العمل ما صحبه الإخلاص، خير أعوان الدين الورع، خير الأمور ما عرى عن الطمع، خير البر ما وصل إلى المحتاج، خير الصدقة أخفاها، خير الهمم أعلاها، خير الإخوان أقلهم مصانعة في النصيحة. هذا هو الجزء الثالث من كتاب الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. إنه الباب المرقم 455 في الصفحة المرقمة 458. الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. ليس منا، ليس من محمد وآل محمد، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. ولذا ورد في بعض الروايات والأحاديث ورد نهي صريح: لا تصلي خلف من لا يؤمن برجعتنا. لماذا؟ لأن صلاته باطلة. وأنت كذلك إذا لم تكن تعتقد برجعتهم وعلى فقه ودراية فصلاتك باطلة أيضا. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. إذا أردنا أن نعود إلى أحاديث العترة الطاهرة في قبول الأعمال ورفضها، وفي صحة الأعمال وبطلانها، المدار الأول والأخير ولايتهم صلوات الله عليه، هذا هو المدار. إذا كان الحديث عن قبول الأعمال ورفضها، هذا أفق من الآفاق. مرة نتحدث عن صحة العمل، ومرة نتحدث عن قبول العمل. وفي كلا الأمرين فإن المحور في هذا ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم. المحور في قبول العمل ورفضه، ولايتهم تكون سببا في قبول العمل، وعدم ولايتهم، لا أتحدث عن عداوتهم، أتحدث عن عدم ولايتهم. عداوتهم أمر مفروغ منه، أنا أتحدث هنا عن الولاية وعدمها، لا أتحدث عن الولاية والعداوة. أمر العداوة أمر مفروغ منه، ومن عاداكم فقد عاد الله، لكنني أتحدث هنا عن الولاية وعدم الولاية من دون عداوة. قبول الأعمال بالولاية ورفض الأعمال بعدم الولاية، بغض النظر أكان عدوا لهم أم لم يكن عدوا لهم. صحة الأعمال أيضا وبطلانها المحور هنا الولاية. الولاية أساس صحة العمل، وعدم الولاية هي أساس بطلان العمل بغض النظر عن عداوتهم. عدم الولاية يؤدي إلى بطلان العمل، ويؤدي إلى رفض العمل، ويؤدي إلى العاقبة السيئة، ويؤدي ويؤدي ويؤدي. الذي لا يأتي بولايتهم ليس هناك من فارق بالنسبة إليه، أكان يزني أو كان يسرق أو كان يصلي، لا يوجد فارق بين هذه الأشياء. لماذا؟ لأن المادة التكوينية للعبادة ولايتهم، فهذا الذي يصلي يصنع شيئا من مادة أخرى، ولذلك لا تسمى صلاة. المادة التكوينية لصناعة العبادة، لخلق العبادة، ولايتهم. هذه الألفاظ والطقوس هي من مظاهر ولايتهم، وإذا لم تؤدى بهذا المعنى فليس هناك من عبادة وليس هناك من صلاة. ولذا ما يقوم به الشيعي عليه أن يفرق بين أداء الصلاة وبين قيام الصلاة. القرآن أمرنا بإقامة الصلاة وليس بأداء الصلاة. المراجع قالوا لنا علينا أن نلتزم بأداء الصلاة. أداء الصلاة شيء وقيام الصلاة شيء آخر. القرآن أمرنا بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة لابد أن نعرف من أن المادة الأساسية لصناعة الصلاة، لخلق الصلاة، لتكوين الصلاة ولايتهم، وبالتحديد ولاية صاحب الزمان. لأن طينتنا تكوينا ترتبط بطينته صلوات الله عليه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما هو بشيخ عشيرة؟ هذا أمر تكويني، هويتنا التكوينية. لا أتحدث عن الهوية الحكومية، عن البطاقة التعريفية، إنني أتحدث هنا عن الهوية التكوينية، والتي تتفرع عنها الهوية التشريعية. طينتنا مرتبطة بطينة إمام زماننا بالنحو الذي يتناسب مع مقامنا لا مع مقامه صلوات الله عليه. فحينما ندعى يوم القيامة بإمامنا لأن هويتنا مرتبطة به، ولذا كل إمام في عصر الرجعة العظيمة الأولوية لقرنه لأمته، للأمة التي ترتبط طينتها بطينته. ألسنا خلقنا من فاضل طينتهم؟ فنحن خلقنا من فاضل طينة إمام زماننا. لذلك ندعى به يوم القيامة، وهو وجه الله الذي إليه نتوجه. إذا لم تعرفوا هذه الحقائق كيف تصلون؟ كيف تصومون؟ كيف تحجون؟ إذا لم تعرفوا هذه الحقائق وتكون جزءا من تكوينكم الديني الشخصي، إذا لم تكن هذه الحقائق جزءا من عباداتكم، لا معنى لصلاتكم ولا معنى لصيامكم. ستكون الصلاة أداء، أداء الصلاة أنكم تقومون بهذا الفعل، لكن لا يمكن أن يحكم عليها بأنها صلاة صحيحة، ولا يمكن أن يحكم عليها بأنها صلاة مقبولة. قد تكون صحيحة في نظر مرجعك، مرجعك هو الآخر لا يعرف يصلي ولا يعرف عقيدة الصلاة. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة بأنها وجه ديننا؟ لماذا؟ لماذا قالت أحاديثهم بأن الصلاة هي عمود الدين؟ لماذا؟ كي تؤدى بحسب ما ذكرت الأحكام في الرسائل العملية للمراجع الطوسيين الثلان. إذن أين هذه الحقائق والمضامين؟ هذا هو الذي يقصده إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. ليس منا، لا صلاته صلاة ولا صيامه صيام ولا حجه حج ولا زيارته زيارة. ليس منا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. هذا في الفقيه للصدوق. وهنا أقرأ عليكم من المسائل السروية، وهي رسالة معروفة للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، في الصفحة 32. وأما قوله عليه السلام، يشير إلى الإمام الصادق صلوات وسلام عليه، فقد مر ذكره في الصفحات السابقة. وأما قوله عليه السلام: من لم يقل برجعتنا فليس منا، إلى آخر كلام المفيد. من لم يقل برجعتنا، من لم يقل، من لم يعتقد، من لم يقل برجعتنا فليس منا. الأمر خطير خطير خطير. أدركوا أنفسكم قبل ليلة القدر، كونوا في ليلة القدر على عقيدة واضحة بالرجعة العظيمة، كي ينظر إمامكم إليكم وأنتم على عقيدة سليمة وعلى معرفة واضحة وعلى فقه بصير وبين. هذا هو دين العترة الطاهرة. هذه اللقطات التي عرضتها بين أيديكم هي نماذج من الروايات والأحاديث التي ترد في موضوع الرجعة، إلا أنني صنفتها تحت هذا العنوان، تحت عنوان الأسس والقواعد. ما بقي من وقت سأسلط الضوء فيه على لقطات أصنفها تحت عنوان ثان، الشيعة والرجعة، ولكن بعد الفاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين، سبحانك يا لا الغالي، اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر، سبحانك يا
من مختصر البصائر، إنه الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة 77، رقم الحديث 79/25، بسنده، بسند الحلي الحسن ابن سليمان عن الفضيل ابن يسار عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا تقولوا الجبت والطاغوت. الإمام يحذر الشيعة في مقطع زماني أيام إمامته صلوات الله عليه، حينما كانت التقية شديدة جدا، الجبت والطاغوت في أحاديث العترة الطاهرة عنوان لأبي بكر وعمر. بصراحة، إذا قال لكم أحد غير هذا فهو يكذب. بصراحة، عنوان الجبت والطاغوت في الزيارات، في الأدعية، في الروايات، يعني أبا بكر وعمر. الإمام الباقر يقول: لا تقولوا الجبت والطاغوت، ولا تقولوا الرجعة، فإن قالوا لكم فإنكم كنتم تقولون ذلك. ما هذه هي عقيدتكم، أنتم رافضة ترفضون أبا بكر وعمر وتقولون عنهما بأنهما الجبت والطاغوت وتعتقدون بالرجعة هذه العقيدة الضالة التي جئتم بها من اليهود. هذا الكلام يردده نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون بأن الشيعة جاءوا بالرجعة من اليهود. أنا أقول لهم يا أيها الأغبياء يا أيها الأغبياء، الله سبحانه وتعالى ملأ قرآنه بالحديث عن الرجعة في بني إسرائيل، فنحن من هنا أخذنا من القرآن، الله هو الذي حدثنا عن الرجعة التي حدثت في بني إسرائيل. القرآن حدثنا عن عزير وكيف رجع بعد 100 من السنين، وعزير من أنبياء بني إسرائيل. القرآن حدثنا عن القوم الذين كانوا آلافا مؤلفة الذين غادروا مدينتهم فرارا من الطاعون ورجعوا إلى الحياة بعد أن أماتهم الله، وهؤلاء كانوا من بني إسرائيل. القرآن حدثنا عن 70 الذين ذهبوا مع موسى إلى الميقات وهم من خيار بني إسرائيل وأماتهم الله بالصاعقة وأرجع الحياة إليهم، وهؤلاء خيار بني إسرائيل. القرآن حدثنا عن موسى وهو نبي بني إسرائيل كيف أنه صعق ومات لما صار الجبل دكا وبعد ذلك أفاق رجعت إليه الحياة. القرآن حدثنا عن سمكة يوشع الذي كان وصيا لموسى وكيف أنها تحولت من سمكة مطبوخة مشوية إلى سمكة حية ذهبت في البحر، وهذه سمكة وصي نبي بني إسرائيل. القرآن حدثنا عن القوم الذين أحياهم عيسى المسيح وهم من بني إسرائيل، وعيسى نفسه من بني إسرائيل. القرآن حدثنا عن عيسى وأن الله توفاه ما بين السماء والأرض وبعد ذلك أرجع له روحه، وعيسى المسيح من بني إسرائيل. القرآن حدثنا عن أصحاب الكهف وهؤلاء كانوا نصارى على دين بني إسرائيل. ما هو القرآن يا أيها الأغبياء مشحون بهذه الوقائع، وهذه الوقائع كلها قد جرت في بني إسرائيل، إلا أن تقولوا من أن الله تعلم عقيدة الرجعة وأخذها من بني إسرائيل. ماذا نرى؟ الفضيل ابن يسار يحدثنا عن إمامنا الباقر، والباقر صلوات الله عليه يقول لا تقولوا الجبت والطاغوت ولا تقولوا الرجعة، فإن قالوا لكم فإنكم كنتم تقولون ذلك، فقولوا أما اليوم فلا نقول، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يتألف الناس بال100,000 درهم ليكفوا عنه، فلا تتألفونهم بالكلام. الزمان زمان تقية، فقولوا بأننا تركنا هذه العقائد، تركنا عقيدة البراءة، فنحن لسنا برافضة، نرفض أبا بكر وعمر، وتركنا عقيدة الرجعة. هذا مقطع زماني كانت التقية شديدة فيه. هذه لقطة تحدثنا عن جانب من أحوال الشيعة فيما مر من الزمان بالنظر إلى عقيدة الرجعة، لأن العنوان الذي أحدثكم بخصوصه الشيعة والرجعة. ومن المصدر نفسه في صفحة 96 إنه الحديث المرقم 66/12 بسنده، بسند المصنف، عن عبد الله بن عطاء عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والرواية ألفاظها ما هي بألفاظ الإمام الباقر إذا ما دققنا النظر فيها؟ إنها ألفاظ الراوي، ألفاظ عبد الله بن عطاء أو ألفاظ الذين رووا عنه، ألفاظ الرواة. هكذا حدثنا الرواة عن إمامنا الباقر: كنت مريضا بمنى أيام الحج، وأبي عليه السلام عندي، أبوه السجاد، فجاءه الغلام فقال: ها هنا رهط من العراقيين يسألون الإذن عليك، يريدون لقاء الإمام السجاد. فقال أبي: أدخلهم الفسطاط، الفسطاط يعني الخيمة الكبيرة، أدخلهم الفسطاط، وكان معدا للأضياف، وقام إليهم فدخل عليهم، فما لبث أن سمعت ضحك أبي قد ارتفع، فأنكرت ووجدت في نفسي من ضحكه وأنا في تلك الحال، أنكرت ووجدت في نفسي أي أن تساؤلا، وإلا لا يصح المعنى أن المراد أن الإمام أنكر إنكارا على أبيه ومن أنه قام بأمر ليس صحيحا. ووجدت قطعا لا يكون الكلام بمعنى أن الإمام الباقر قد غضب على أبيه. لذلك قلت لكم تعابير الرواية من قبل الرواة، فما لبث أن سمعت ضحك أبي قد ارتفع، فأنكرت ووجدت في نفسي من ضحكه وأنا في تلك الحال، في حال المرض. ثم عاد إلي فقال: يا أبا جعفر، عساك وجدت في نفسك من ضحكي. والمراد لربما استفهمت لماذا ضحكت، فقلت: وما الذي غلبك منه الضحك جعلت فداك؟ فقال: إن هؤلاء العراقيين سألوني عن أمر كان مضى من آبائك وسلفك يؤمنون به ويقرون، فغلبني الضحك سرورا أن في الخلق من يؤمن به ويقر، فقلت: وما هو جعلت فداك؟ قال: سألوني عن الأموات متى يبعثون فيقاتلون الأحياء على الدين، وهذا يكون في النجف، يخرجون من قبور النجف فيضربون العراقيين على هاماتهم، هكذا حدثنا أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن العراقيين ما هم بمؤهلين لنصرة صاحب الأمر. الأموات يخرجون من القبور كي يضربوا النجفيين والكربلائيين والعراقيين عموما على رؤوسهم على هاماتهم. وستأتينا هذه الروايات حينما أحدثكم عن التفاصيل، عن تفاصيل الرجعة الصغرى والكبرى. قال: سألوني عن الأموات متى يبعثون فيقاتلون الأحياء على الدين. فهؤلاء العراقيون الذين جاءوا إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كانوا يعتقدون بالرجعة، ولما عرضوا عقيدتهم على الإمام كانت سببا باعثا على سروره. قلت لكم مع أن الرواية فيها خلل في ألفاظها من قبل الرواة، لكن المضمون واضح. جمع من الشيعة العراقيين جاء لزيارة إمامنا السجاد في الحج وعرضوا عقيدة الرجعة عليه، فكان ذلك الأمر سببا باعثا على سروره صلوات الله وسلامه عليه. لو لم تكن العقيدة مهمة، هل كان موقف الإمام السجاد هو هذا؟ وهذا الموقف يظهره الإمام السجاد لكي يصل إلينا. الأئمة حينما يفعلون وحينما يقولون لا ينظرون إلى المقطع الزماني الذي يعيشونه، ينظرون إليه من جهة، ولكنهم في الوقت نفسه ينظرون إلى الأزمنة الآتية، إلى الأجيال القادمة، ينظرون إلي وإليكم من أننا سنطلع على هذه الكلمات، من أننا سنطلع على هذه المواقف، من أننا سنطلع على هذه الوقائع. في الصفحة 95 إنه الحديث المرقم 64/10 بسنده، بسند الحسن ابن سليمان الحلي عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال، إنه يتحدث عن الدجال زمان الظهور، زمان ظهور قائم آل محمد، من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل في زمانه، في زمان أمير المؤمنين ومن بعده، فليقاتل الباكي على دم عثمان. من هم الباكون على دم عثمان؟ وكانوا يبكون بكاء التماسيح. الباكون على دم عثمان عائشة التي كانت تطالب بقتله قبل ذلك، وهي التي سمته نعثلا وكانت تطلق صرختها في المدينة: اقتلوا نعثلا. عائشة هي من بواكي عثمان، من بواكي عثمان. عائشة والزبير وطلحة والذين معه ومعاوية وعمر بن العاص ومن معه، هؤلاء هم الباكون على دم عثمان. وعبر التأريخ الذين يشايعون هؤلاء، يشايعون عائشة والزبير وطلحة ومعاوية وعمر بن العاص وأمثال هؤلاء. من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على دم عثمان، والباكي على أهل النهروان. إن من لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقى الله ساخطا عليه ويدرك الدجال. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فإن مات قبل ذلك قبل الدجال، قال: فيبعث من قبره حتى يؤمن به، حتى يؤمن بالدجال، وإن رغم أنفه، وإن رغم أنفه. هذه الصورة صورة من الرجعة الصغرى زمان القائم صلوات الله وسلامه عليه في مرحلة الظهور. الراجعون في الرجعة الصغرى وفي الرجعة الكبرى إما أن يكونوا قد محضوا الإيمان، وإما أن يكونوا قد محضوا الكفر. فهؤلاء من الذين محضوا الكفر. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم وتدبروا في مضمونها. من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على دم عثمان، والباكي على أهل النهروان. إن من لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقى الله ساخطا عليه ويدرك الدجال. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فإن مات قبل ذلك، قال: فيبعث من قبره حتى يؤمن به، وإن رغم أنفه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. اللقطة الأخيرة وأنهي كلامي في هذه الحلقة. الجزء الثالث من الكافي الشريف، طبعة دار التعارف، بيروت، لبنان. إنه الباب 84، والذي عنوانه: ما يعاين المؤمن والكافر. الحديث 4 في الصفحة 30 بعد 100. حديث طويل. أقرأ منه موطن الحاجة، فإذا وضع في قبره، إذا وضع المؤمن الشيعي الموالي لعلي والمتبرئ من عدوه، فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها، ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر، وعن يمينه وعن يساره، ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها، أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان، ثم يزور آل محمد في جنان رضوى، هذه جنان عالم البرزخ. إذا أردتم التفصيل الأكثر عودوا إلى برنامجي دليل المسافر. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم، كل هذا في عالم البرزخ قبل القيامة الكبرى، حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا، يلبون دعوة الداعي، مثلما قرأت عليكم في حلقة يوم أمس ما جاء في دعاء العهد المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، لبيك داعي الله، لبيك يا قائم آل محمد، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد وفي ظل معرفتي وبصيرتي وفقه عقيدتي الرجعة العظيمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً